بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 14 من دروس المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال إلى فضلة الشيخ العلامة أحمد بن حنيمي رحمه الله. خذ في الدروس السابقة أيها الإخوة الحديث عن ملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين التي ذكرها الشيخ، وهي 25 ملاحظة. وفي هذا الدرس يقول الشيخ أحمد رحمه الله في المورد: فصل. كلام محمد سرور زين العابدين في نقده لمنهج الإخوان أي المسلمين. قال الشيخ النجم رحمه الله: من ولائد الإخوانية السرورية والقطبيون، وهما فرقتان أو حزبان انفصلتا من الإخوانيين. السرورية تنسب إلى محمد سرور بن نايف زين العابدين الذي هو الآن مقيم في مدينة لندن، ويصدر مجلة تسمى مجلة السنة. وأمامي الآن مقال مطول بعنوان السرورية، كتبه هو بنفسه وهاجم فيه الإخوانية بعد أن عمل فيها 10 سنين كما ذكر. وهذا المقال نشر في مجلة السنة العدد 27 جماد الآخرة عام 1413. قال فيه أي محمد سرور: بعد رحلة في هذه الجماعة أي الإخوان المسلمين استمرت 10 أعوام، هيأ الله لي أجواء علمت من خلالها أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون من خلال عقيدتي ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولم تكن الجماعة التي أنتسب إليها عن الإخوان كذلك. وكنت أحاول التوفيق بين قناعاتي الجديدة ووضعي في هذه الجماعة، ولكن هيهات. والمسألة بعيدة والخرق يتسع. صحيح أن الجماعة في المنطقة التي أقيم فيها ليس فيها أشاعرة أو متصوفة أو معتزلة، ولكن هذا الصنف موجود في أماكن أخرى، وبينهم مسؤولون من كبار أهل الحل والعقد في إطار بلاد الشام أو في إطار البلدان العربية. وهؤلاء عند منتسبي الجماعة ثقات أي جماعة الإخوان، وغير مسموح بنقدهم أو تجريحهم، لأن الأصل في توثيقهم انتمائهم لهذه الجماعة، وليس الأصل منهاجهم تصوراتهم التي يدعون إليها. وهذا العمل الحزبي يجعل الفرد المنتمي إلى هذه الجماعة أي الإخوان يشعر بأن فلانا الصوفي أقرب إليه مرات ومرات من فلان السلفي لسبب بسيط جدا. فالأول من الجماعة والثاني مستقل ولا ينتمي لأي جماعة. ولقد سئمت من سياسة التجميع على أساس غير سليم، وصرت أعتقد فشل سياسة وتخطيط هذا الخليط من الخلائق. وإن زعموا أنهم من النصر قاب قوسين أو أدنى، ومللت ترداد من حولي ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أقصد الإخوان المسلمين، كيف يعذر بعضنا؟ يقول محمد سرور: كيف يعذر بعضنا بعضا في اختلاف التضاد، يعني في المسائل العقدية. وهذا الإعذار يعني أنه لا فرق يستحق الذكر بين السلفيين وأهل الاعتزال وأهل الاعتزال وغيرهم من أهل البدع والخرافات. إن الغوغائية هي التي تجعل هؤلاء الناس يرددون هذه المقولة أي ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وعندما يتحررون من الغوغائية والسطحية سوف يشعرون بخطر هذا الشعار. وفضلا عن هذا وذاك، لم أجد مسوغا لتقديم قول قادة هذه الجماعة على كل قول، وإن كان هذا القول شرعيا وعليه أدلة واضحة من الكتاب والسنة. حاولوا تأويل هذه النصوص حتى لا تتعارض مع أقوال القادة، وهذه هي مشكلة الأتباع، يغالون في حب قادتهم، ويزداد هذا الغلو مع مرور الزمن وقلة العلماء العاملين واندراس العلم. ثانيا، كنت صغيرا عندما يقول محمد سرور: كنت صغيرا عندما انتسبت إلى هذه الجماعة يعني جماعة الإخوان المسلمين، وكنت أفتقد الحد الأدنى من العلوم الشرعية التي تمكنني من معرفة حدود الطاعة، لهذا فقد كنا نخضع لمزاجية المسؤول عنا أي من الإخوان، كان يأمرنا بأن نقاطع فلانا لأنه انحرف عن خط الجماعة كما فعلهم يعني السلفيين يجانبونهم وكن وحذر منهم، وكنا نستجيب له لأننا نعتقد أن طاعة هذا المسؤول طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المسؤول الذي علمنا هذا الاعتقاد، وكنا نعلم بطريقتنا وبأخرى أن هذا الأخ الذي قاطعناه لم ينحرف عن خط الجماعة ولم يتخلى عنها أو ناصبها العداء، ولكنه اختلف اختلافا شخصيا مع صاحبنا الذي أمرنا بمقاطعته، كنا في هذه الحالة نبحث عن عذار للمسؤولين عنا، فإن لم نجد أوهمنا أنفسنا بأن الجماعة على خير ما يرام، ويجب ألا نشتغل بما يعنينا، ويجب ألا نشتغل بما لا يعنينا. انتهى كلام محمد سرو. يقول الشيخ أحمد رحمه الله: وبعد هذا الهجوم العنيف والنقد اللاذع الذي سمعناه أي محمد سرو لجماعة الإخوان المسلمين، إلا أنه هجوم في محله ونقد أصاب المقاتل من جماعة الإخوان، لأنه صدر عن رجل عاش في هذه الجماعة 10 سنوات، عرف خلال أشياء كثيرة من الأخطاء، وكل من انتقده يؤيد ما لاحظه أهل العلم على هذا المنهج، ودونته في ملاحظات السابقة. فقول من انتقده هو ذلك الخليط من البشر بين قناعات متباينة وعقائد متضادة واتجاهات مختلفة مما لا يستسيغه عقل ولا يكرره شرع. ثانيا قوله هذا العمل الحزبي يجعل فلانا الصوفي أقرب إليه مرات ومرات من فلان السلفي لسبب بسيط جدا، فالأول من الجماعة أي من جماعة الإخوان المسلمين، والثاني مستقل أي عنهم، ويتبين من هذا شوم الحزبية وأنها توجب على صاحبها أن يتولى من يجب بغضه وعداوته، ويبغض من يجب حبه وموالاته، لا لشيء سوى أن الأول من أهل هذا الحزب الإخوان والثاني من خارجه. ثالثا قوله: سئمت من ترداد من حولي ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قد أنكر هذا التعبير الباطل الذي يتنافى مع أعظم الأسس في دين الإسلام. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. رابعا ذكر أن الغوغائية أي ذكر محمد سرور أن الغوغائية هي التي تجعل هؤلاء الناس يرددون هذه العبارة أي ويعذر بعضنا وبعض مختلفنا فيه بدون تفكير ولا تأمل لما وراءها من نتائج سيئة. خامسا قوله: وفضلا عن هذا وذاك لم أجد مسوغا لتقديم قول قادة هذه الجماعة على كل قول. قلت وذلك أنه لمس أن أصحاب الحزب يقدمون أقوال قادتهم حتى وإن خالفت النصوص الشرعية، وأنهم حينئذ يتأولون النصوص لتوافق أقوالهم أقوال أئمتهم. سادسا مما أخذ على محمد سرو تعظيم التابعين للمتبوعين مغالاتين في حبهم يؤدي بهم إلى أنهم يرفعونهم فوق منزلتهم ويعطونهم ما ليس لهم ويتخذونهم مشرعين من دون الله. سابعا استنكر أيضا أي محمد سرو تحكم القادة في حريات من تحت أيديهم، ويأمرهم القائد أن يقاطعوا فلانا لأنه انحرف عن خط الجماعة حتى ولو لم يكن منه انحراف ولكن مجرد هوى. ثامنا استنتج من هذا دليل على صحة ما قلناه من أنهم يحذرون ممن لم يكن معهم يوما من الدهر من العلماء لا لشيء سوى أنه ليس من جماعة الحزب أي جماعة حزب الإخوان. تاسعا إيمانهم بالنظام الديمقراطي الغربي في الاستفتاء وأن من أخذ أصوات أكثر كانت له شرعية في نظرهم حتى لو زاد صوتا واحدا أو صوتين، واعتقادهم أن هذا يوجب الشرعية، فما هي الشرعية التي اكتسبها بذلك؟ عاشرا، أن الرئيس الذي يصل إلى شدة الرئاسة يصبح ديكتاتوريا متسلطا، يفصل من يشاء ويعين من يشاء، لا من أجل المصلحة ولكن من أجل الهوى. وإذا قال قولا وجب على الأعضاء أن يرفعوا أيديهم بالموافقة سواء كان حقا أو باطلا، والويل لمن خالف أو رفع رأسه مستنكرا. وقد يحدث التخاصم وتبادل التهم وتنفصل عن الجماعة جماعة أخرى إلى آخر ما ذكر. قلت في هذا دليل لما قررته سابقا من أن الحزبية مثل الجرثومة تنقسم، وكل قسم من القسمين ينقسم، وهكذا دواليك. ثم أخبر أنه قرر انفصاله عن الجماعة لما عرف عندهم من السلبيات التي ذكر وغيرها. ثم قال بعد انفصالي عن الجماعة وضعت لنفسي ثوابت ومنطلقات محددة لا أحيد عنها ولا أستبدل بها غيرها، وها قد مضى على مسيرتي في الطريق الجديد أكثر من 20 عاما، ومرور هذه الأيام زادني قناعة واستمساكا بهذه الثوابت. ومن هذه الثوابت ما يلي: أولا، أصبح الأصل عندي الالتزام بعقيدتي ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثانيا، لم يعد العمل الإسلامي عندي دعوة سلفية وحقيقة صوفية، لأن مثل هذا الخليط لا يصح أساسا لوحدة العمل الإسلامي، ولا يؤدي إلى الخصومة والفرقة والتناحر. ثالثا، أن العمل الإسلامي لم يعد شعارا يردده البعض دون تدبر لمعناه، كقول القائلين اعذروا لبعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فإني لا أعذر من كان اختلافي معه اختلاف تضاد. رابعا ولم يعد عقلي، يقول محمد سرور يا رابعا يقول ولم يعد عقلي يتصور وجود جماعة واحدة فيها السلفي والصوفي والأشعري والخارجي ودعاة الاعتزال والعقلانية وغير ذلك من العقائد والاتجاهات المختلفة المسائية. رابعا، ولم يعد عقلي يتصور وجود جماعة واحدة فيها السلفي والصوفي والأشعري والخارجي ودعاة الاعتزال والعقلانية وغير ذلك من العقائد والاتجاهات المختلفة المتباينة. خامسا، وعندما نقول إن الأصل عندنا الالتزام بعقيدتي ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنما نقصد به رجال خير القرون المفضلة، وليست السلفية عندنا تقليد رجل من الرجال المعاصرين بكل ما يقوله ويفتي به. فمثل هذا النوع من التقليد نعتبره لونا من ألوان الحرية الضيقة لونا من ألوان الحزبية الضيقة وشكلا من أشكال التعصب المذهبي المذموم. والعالم مهما على شأنه وعما فضله وعلمه لا بد أن نأخذ من قوله ونرد. سادسا، ليس لعملي هذا تسمية معينة لسببين: أولا، نحن جزء من أهل السنة والجماعة ونعمل من أجل دعوة عودة الجميع إلى هذا الكيان الكبير، وكلما ذكرنا أهل السنة والجماعة فإنما نقصد به ما كان عليه سلف الأمة الأخيار. ثانيا، رأيت كثيرا من الأحزاب والجماعات الإسلامية يتعصبون للإسم الذي أطلقوه على أنفسهم، ويصبح هذا الاسم شعارا يميزهم عن غيرهم إلى أن قال وإذا كان الأمر كذلك فمن أين أتى الظالمون باسم السرورية وفي أي مصنع من مصانع كذبهم لفقوا هذا الاسم. انتهى ما أردت نقله من مقاله بالتصرف من مقال محمد السرور. وعلى هذا فإن كلام محمد السرور زين العابدين في نقده للمهجة الإخواني في محله وهو نقد في الصميم، ومن قال كلمة الحق يجب أن يقال له صدقت. وأما قوله بأنه في منهجه الجديد أخذ بالمنهج السلفي بهذا أولا فيه نظر، فإنه إن سلم له هذا في أشياء كان يكون قد أخذ بالمنهج السلفي في الأسماء والصفات والولاء والبراء، وهذا حسب ما يظهر من كتابته هذه. أما التفصيل والطريقة في المجال العملي فهذا شيء لا أعلمه، وأسأل الله أن يوفقه ويوفق جميع الدعاة إلى السير على المنهج الصحيح وأخذه بحذافيره. إلا أني ألاحظ على الشيخ عدم تصريحه بالبدء بتوحيد الألوهية التي بدأت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثانيا الذي ظهر لنا وبلغنا عن الفرقة التي تسمى بالسرورية بقطع النظر عن كونها هو الذي سماها بهذا الاسم محمد سرور أو هي سمت نفسها أو سماها بهذا الاسم بعض القادة فيها، فكل ذلك جائز، وإنما الذي يهمنا هو العمل. فهل كانت هذه الفرقة كما قال مؤسسها أنها على المنهج السلفي تماما أم أنهم تنكروا له وتنكبوه في بعض الأمور التي تعتبر من الصميم؟ هذا ما سنراه في السؤال الآتي. كتب لي سائل ما فقال: فضيلة الشيخ، أسأل الله أن يسرع صدرك للحق، إنني والله هداني الله إلى الصواب، ولكن مع استقامتي هذه وجدت مجموعة سرية تقوم بأنشطة سرية وبرامج فكرية معاصرة، وهي عبارة عن سلسلة من الحلقات السرية، حتى المسؤول عنا لا نعرف من يقوم بتوجيهه ويتقوم بسب ولعن الحكام والبحث في الواقع أكثر من طلب العلم الشرعي، ويقول إن الذي يفقه الواقع أفضل من علماء هذا الزمن، وهم يتلقون تربيتهم من بعض المعاصرين الفكريين وصلتهم بالسلف. وهذه المجموعة تسمى السرورية أو الكبرية، وأنا منتظم فيها ولي فيها 4 سنوات ولله الحمد لم أستفد أي شيء، فما هي نصيحة والدي الغالي؟ فأنقذني من هذا الأمر بالنصيحة الفاضلة. وقد أجبته بما يلي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن هذه المجموعة السرية مجموعة مبتدعة، ويتضح ذلك من الأمور الآتية: أولا، السرية هو التكتم في دعوة بدون حاجة إليه، فالدولة مسلمة تؤيد الدعوة وتعين عليها، أقصد المملكة العربية السعودية حفظها الله، والدولة مسلمة فالدولة المسلمة تؤيد الدعوة وتعين عليها وتضع مرتبات لأهلها، والمجتمع المسلم يؤيد كل دعوة إصلاحية وتضافر معها. فما الداعي للسرية إلا أنهم عندهم في دعوتهم أمور غير تعليم الأحكام الشرعية يريدون التكتم عليها حتى يصلوا إلى مآربهم. ثانيا، الحزبية والتنظيم الذي يفرق الجماعة ويجعلها فرقا متعادية يبغض بعضها بعضا ويتنكر بعضها لبعض، فكل حزب يرى أن الحق هو ما عليه دون غيره، فيتعاطفون ويتناصرون فيما بينهم بيد أنهم لا يفعلون ذلك مع غير حزبهم. وهذه بدعة تشطر الأمة وتشطر الأمة وتفرقها، رغم أن الأمة واحدة حسب التوجيه القرآني الكريم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ثالثا، من بدعهم الإمارة في الحضر، وهذه بدعة يستعبدون بها الأحرار، فلا يتحرك أحد ممن انتظموا في حزبهم إلا بعد إذن أميره، علما بأن هذا لم يطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ولا أمر الله عز وجل عباده بذلك، أي بأن لا يتحروا إلا بعد استئذان نبيهم، إلا إذا كانوا معه على أمر جامع كالغزو مثلا، قال الله تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يروا العذاب الأليم. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. أما بدون ذلك فكل منهم يذهب لحاجته، لا يحتاج أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن هؤلاء القوم يلزمون الناس ما لم يلزمهم به الله ولا رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. رابعا، ومن بدعهم وجرائمهم لعن الحكام وسبهم والتزييد فيهم وعدم اعتبارهم ولاة تجب طاعتهم. رابعا، من بدعهم وجرائمهم لعن الحكام وسبهم والتزييد فيهم وعدم اعتبارهم ولاة تجب طاعتهم. وهذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فمن منا اليوم ضرب ظهره بدون حق أو يأخذ ماله بدون حق، إن دولتنا ولله الحمد تعطينا ولا تأخذ منا، بل نحن في أمن ورغد عيش تغبطنا عليه جميع الأمم، فما هو الداعي للعن ولاة الأمور وسبهم. أما المنكرات فهي قد وقعت في أبهى العصور وأفضلها، كعصر الخلفاء الراشدين وعصر بني أمية وأول دولة بني العباس التي هي العصور المفضلة التي هي العصور أو القرون المفضلة. فاقرأوا التاريخ وانظروا ما تجدون فيه في زمن السلف الصالح والأئمة المتبوعين كالإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، ولما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولاة الجور، قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. في حديث آخر قال: لا إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان. وإن دولتنا السعودية ولله الحمد تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتقيم الحدود وتحكم شرع الله وتحكم به في محاكمها وتشجع على العلم وتشجع على العلم وتعين عليه وتعين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد رصدت له ميزانية وللدعوة والدعاة فهي لا زالت ولله الحمد بخير. فقل لمن يلعن الحكام السعوديين في هذا البلد عن ولاة الأمر لينظر في حكمه ينظر في أحكام المعمورة أجمعين، هل يجد مثل الحكام السعوديين؟ بل إن الفرق كبير والبون شاسع، فهذه فليتق الله هؤلاء وليعودوا إلى رشدهم قبل أن يعاقبهم. ونحن يقول الشيخ أحمد النجم رحمه الله: ونحن لا نقول إن الحكام في هذا البلد معصومون من الخطأ وأنهم ملائكة لا يخطئون، فكل بشر يخطئ ولا بد، ولكن ذلك لا يجيب سبا ولا لعنا ولا خروجا عن الطاعة ما داموا ملتزمين بالشرع في أغلب أمورهم على أنفسهم وعلى من تحت أيديهم. خامسا: أما فقه الواقع الذي ما زال هؤلاء أي السرورية يشكشكون به ويطنطنون أي به الآذان، فنحن نقول لهؤلاء: إن كنتم تريدون بقعة إن كنتم تريدون بفقه الواقع ما تترتب عليه الأحكام الشرعية وتتبين به الفتوى مما يكون مناطا للحكم أو سببا له ووسيلة إليه، فإن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وابن فوزان والغديان واللحيدان والأطرم عبد العزيز آل الشيخ وغيرهم من القضاة أو المفتين لم يسروا الحكم أو الفتوى إلا بعد أن يعرفوا الواقع الذي يحيط بها أو يؤثر فيها. وإن كنتم تريدون فقه الواقع الإطلاع على أسرار الدول وأخبار أهل العصر مما يكتب في الجرائد والمجلات أو تناقله وسائل الإعلام أو يستنتجه المحللون السياسيون وغير ذلك، فإن لأهل العلم شغلا بأعمالهم التي نيطت بهم ووكلت إليهم من الفتوى والتدريس والدعوة إلى الله عز وجل ما لا يتسع معه لشيء آخر مع أنهم لهم قدرة محدودة، وهذا من خصائص وزارة الدفاع في كل بلد، أي التنبه لمكايد الأعداء وخططاتهم، والأعداد لكل أمر بما يناسبه. وأخيرا فإني أنصحك يا محمد سرور زين العابدين وغيره مثله بأن تبتعد عنهم وتهرب منهم بعد أن تقرأ عليهم هذه الإجابة المختصرة، فإن أطاعوك ورجعوا إلى الحق، وإلا فابتعد عنهم وعن مجالستهم والسلام. وأخيرا يقول شيخ النجم رحمه الله: فمن هذا يتبين أن السرورية وليدة الإخوانية وتحذو حذوها بسب الحكام ولعنهم، وإن ادعى مؤسسها أنه على المنهج الصوفي، إلا أن واقع السرورية الذي علمناه خلاف ذلك، ولست أقطع بأن هذه الجماعة تابعة له، إلا أن الاسم يدل على المسمى، وكونه يقول إنه لم يسمي جماعته بهذا الاسم، فلعله سماها بهذا الاسم بعض أتباعه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. فما كان سببه وما كان سبب الحكام المسلمين ولعنهم من منهج السلف الصالح، ولكن من طريقهم ولا من نعم فما كان سبب الحكام المسلمين ولعنهم من منهج السلف الصالح ولا من طريقهم، ولا يمت إلى منهجهم بصلة، وإنما هو منهج الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. أما القطبيون أي اتباع سيد قطب فهم قوم درسوا كتب سيد قطب وتابعوه في كل ما قاله واعتقده، بل وعظموه كل التعظيم، مما جعلهم يتخذون كل ما قاله في كتبه حقا وصوابا، وإن خالف الأدلة وباين منهج السلف. ويتضح ذلك من الثورة الكلامية والإشاعات الإعلامية التي أشاعوها ضد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حين رد على سيد قطب في بعض الأخطاء الاعتقادية الفظيعة، وجعلوه متجنيا عليه وظلما وظالما له، ولم يحمله الإنصاف أن يعود إلى تلك الأماكن والأرقام التي أشار إليها الشيخ ربيع في كتابه إليها كالنيل من نبي الله موسى، والتحامل على عثمان رضي الله عنه، وإسقاط خلافته من بين خلافة الخلفاء الراشدين، وجعلها فجوة بينهما، ونيله من باقي الصحابة، وجهله بتوحيد الألوهية، وسلوكه مذهب الأشاعرة بتأويل الصفات، وتمييعه لكثير من المسائل العقدية وغير ذلك، والله المستعان. انتهى الحديث عن جماعة الإخوان المسلمين، انتهى الحديث كذلك عن كلام حمد السرور وعن القطبية والسرورية هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 14 من دروس المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال لفضلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. أخذ في الدروس السابقة أيها الإخوة الحديث عن ملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين التي ذكرها الشيخ، وهي 25 ملاحظة. وفي هذا الدرس يقول الشيخ أحمد رحمه الله في المورد: فصل. كلام محمد سرور زين العابدين في نقده لمنهج الإخوان أي المسلمين. قال الشيخ النجم رحمه الله: من ولائد الإخوانية السرورية والقطبيون، وهما فرقتان أو حزبان انفصلتا من الإخوانيين. فالسرورية تنسب إلى محمد سرور بن نايف زين العابدين الذي هو الآن مقيم في مدينة لندن، ويصدر مجلة تسمى مجلة السنة. وأمامي الآن مقال مطول بعنوان السرورية، كتبه هو بنفسه وهاجم فيه الإخوانية بعد أن عمل فيها 10 سنين كما ذكر. وهذا المقال نشر في مجلة السنة العدد 27 جماد الآخرة عام 1413. قال فيه أي محمد سرور: بعد رحلة في هذه الجماعة أي الإخوان المسلمين استمرت 10 أعوام، هيأ الله لي أجواء علمت من خلالها أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون من خلال عقيدتي ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولم تكن الجماعة التي أنتسب إليها عن الإخوان كذلك. وكنت أحاول التوفيق بين قناعاتي الجديدة ووضعي في هذه الجماعة، ولكن هيهات، فالمسألة بعيدة والخرق يتسع. صحيح أن الجماعة في المنطقة التي يقيم فيها ليس فيها أشاعرة أو متصوفة أو معتزلة، ولكن هذا الصنف موجود في أماكن أخرى، وبينهم مسؤولون من كبار أهل الحل والعقد في إطار بلاد الشام أو في إطار البلدان العربية، وهؤلاء عند منتسبي الجماعة ثقات، أي جماعة الإخوان، وغير مسموح بنقدهم أو تجريحهم، لأن الأصل في توثيقهم انتمائهم لهذه الجماعة، وليس الأصل منهاجهم تصوراتهم التي يدعون إليها. وهذا العمل الحزبي يجعل الفرد المنتمي إلى هذه الجماعة أي الإخوان يشعر بأن فلانا الصوفي أقرب إليه مرات ومرات من فلان السلفي لسبب بسيط جدا، فالأول من الجماعة والثاني مستقل ولا ينتمي لأي جماعة. ولقد سئمت من سياسة التجميع على أساس غير سليم، وصرت أعتقد فشل سياسة وتخطيط هذا الخليط من الخلائق، وإن زعموا أنهم من النصر قاب قوسين أو أدنى. ومللت ترداد من حولي ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أكثر الإخوان المسلمين. كيف يعذر بعضنا؟ يقول محمد سرور، كيف يعذر بعضنا بعضا في اختلاف التضاد، يعني في المسائل العقدية؟ وهذا الاعذار يعني أنه لا فرق يستحق الذكر بين السلفيين وأهل الاعتزال وأهل الاعتزال وغيرهم من أهل البدع والخرافات. إن الغوغائية هي التي تجعل هؤلاء الناس يرددون هذه المقولة، أي ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وعندما يتحررون من الغوغائية والسطحية سوف يشعرون بخطر هذا الشعار. وفضلا عن هذا وذاك، لم أجد مصوغا لتقديم قول قادة هذه الجماعة على كل قول، وإن كان هذا القول شرعيا وعليه أدلة واضحة من الكتاب والسنة. حاولوا تأويل هذه النصوص حتى لا تتعارض مع أقوال القادة، وهذه هي مشكلة الأتباع، يغالون في حب قادتهم ويزداد هذا الغلو مع مرور الزمن وقلة العلماء والعاملين واندراس العلم. ثانيا، كنت صغيرا عندما، يقول محمد سرور، كنت صغيرا عندما انتسبت إلى هذه الجماعة، يعني جماعة الإخوان المسلمين، وكنت أفتقد الحد الأدنى من العلوم الشرعية التي تمكنني من معرفة حدود الطاعة، لهذا فقد كنا نخضع لمزاجية المسؤول عنا، أي من الإخوان. كان يأمرنا بأن نقاطع فلانا لأنه انحرف عن خط الجماعة، كما فعلهم يعني مع السلفيين يجانبونهم وكن ويحذر منهم، وكنا نستجيب له لأننا نعتقد أن طاعة هذا المسؤول طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المسؤول الذي علمنا هذا الاعتقاد، وكنا نعلم بطريقتنا وبأخرى أن هذا الأخ الذي قاطعناه لم ينحرف عن خط الجماعة ولم يتخلى عنها أو ناصبها العداء، ولكنه اختلف اختلافا شخصيا مع صاحبنا الذي أمرنا بمقاطعته. كنا في هذه الحالة نبحث عن عذار للمسؤولين عنا، فإن لم نجد أوهمنا أنفسنا بأن الجماعة على خير ما يرام، ويجب ألا نشتغل بما يعنينا، ويجب ألا نشتغل بما لا يعنينا. انتهى كلام محمد سرور. يقول الشيخ أحمد رحمه الله: وبعد هذا الهجوم العنيف والنقد اللاذع الذي سمعناه، أي محمد سرور لجماعة الإخوان المسلمين، إلا أنه هجوم في محله ونقد أصاب المقاتل من جماعة الإخوان، لأنه صدر عن رجل عاش في هذه الجماعة 10 سنوات، عرف خلال أشياء كثيرة من الأخطاء، وكل من انتقده يؤيد ما لاحظه أهل العلم على هذا المنهج، ودونته في ملاحظات السابقة. فقول من انتقده هو ذلك الخليط من البشر بين قناعات متباينة وعقائد متضادة واتجاهات مختلفة، مما لا يستسيغه عقل ولا يكره شرع. ثانيا، قوله هذا العمل الحزبي يجعل فلانا الصوفي أقرب إليه مرات ومرات من فلان السلفي لسبب بسيط جدا، فالأول من الجماعة، أي من جماعة الإخوان المسلمين، والثاني مستقل أي عنهم. ويتبين من هذا شمول حزبية وأنها توجب على صاحبها أن يتولى من يجب بغضه وعداوته ويبغض من يجب حبه وموالاته، لا لشيء سوى أن الأول من أهل هذا الحزب الإخوان والثاني من خارجه. ثالثا قوله سئمت من تداد من حولي ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قد أنكر هذا التعبير الباطل الذي يتنافى مع أعظم الأسس في دين الإسلام. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله، وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. رابعا ذكر أن الغوغائية أي ذكر محمد سرور أن الغوغائية هي التي تجعل هؤلاء الناس يرددون هذه العبارة أي ويعذر بعضنا وبعضهم اختلافنا فيه بدون تفكير ولا تأمل لما وراءها من نتائج سيئة. خامسا قوله وفضلا عن هذا وذاك لم أجد مسوغا لتقديم قول قادة هذه الجماعة على كل قول، قلت وذلك أنه لمس أن أصحاب الحزب يقدمون أقوال قادتهم حتى وإن خالفت النصوص الشرعية، وأنهم حينئذ يتأولون النصوص لتوافق أقوالهم أقوال أئمتهم. سادسا مما أخذ على محمد سرور تعظيم التابعين المتبوعين مغالاتين في حبهم يؤدي بهم إلى أنهم يرفعونهم فوق منزلتهم ويعطونهم ما ليس لهم ويتخذونهم مشرعين من دون الله. سابعا استنكر أيضا أي محمد سرور تحكم القادة في حريات من تحت أيديهم ويأمرهم القائد أن يقاطعوا فلانا لأنه انحرف عن خط الجماعة حتى ولو لم يكن منه انحراف ولكن مجرد هوى. ثامنا استنتج من هذا دليل على صحة ما قلناه من أنهم يحذرون ممن لم يكن معهم يوم من الدهر من العلماء يوما من الدهر من العلماء لا لشيء سوى أنه ليس من جماعة الحزب أي جماعة حزب الإخوان. تاسعا إيمانهم بالنظام الديمقراطي الغربي في الاستفتاء وأن من أخذ أصوات أكثر كانت له شرعية في نظرهم حتى لو زاد صوتا واحدا أو صوتين، واعتقادهم أن هذا يوجب الشرعية، فما هي الشرعية التي اكتسبها بذلك. عاشرا أن الرئيس الذي يصل إلى شدة الرئاسة يصبح ديكتاتوريا متسلطا يفصل بين من يشاء ويعين من يشاء لا من أجل المصلحة ولكن من أجل الهوى، وإذا قال قولا وجب على الأعضاء أن يرفعوا أيديهم بالموافقة سواء كان حقا أو باطلا، والويل لمن خالف أو رفع رأسه مستنكرا، وقد يحدث التخاصم وتبادل التهم وتنفصل عن الجماعة جماعة أخرى إلى آخر ما ذكر. قلت وفي هذا دليل لما قررته سابقا من أن الحزبية مثل الجرثومة تنقسم وكل قسم من القسمين ينقسم وهكذا دواليك، ثم أخبر أنه قرر انفصاله عن الجماعة لما عرف عندهم من السلبيات التي ذكر وغيرها. ثم قال بعد انفصالي عن الجماعة وضعت لنفسي ثوابت ومطلقات محددة لا أحيد عنها ولا أستبدل بها غيرها، وها قد مضى على مسيرتي في الطريق الجديد أكثر من 20 عاما، ومرور هذه الأيام زادني قناعة واستمساكا بهذه الثوابت. ومن هذه الثوابت ما يلي: أولا أصبح الأصل عندي الالتزام بعقيدتي ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثانيا لم يعد العمل الإسلامي عندي دعوة سلفية فحقيقة الصوفية لأن مثل هذا الخليط لا يصح أساسا لوحدة العمل الإسلامي، ولا يؤدي إلى الخصومة والفرقة والتناحر. ثالثا، أن العمل الإسلامي لم يعد شعارا يردده البعض دون تدبر لمعناه، كقول القائلين اعذر لبعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فإني لا أعذر من كان اختلافي معه اختلاف تضاد. رابعا ولم يعد عقلي، يقول محمد سرور، يا رابعا يقول ولم يعد عقلي يتصور وجود جماعة واحدة فيها السلفي والصوفي والأشعري والخارجي ودعاة الاعتزال والعقلانية وغير ذلك من العقائد والاتجاهات المختلفة المسائية. رابعا ولم يعد عقلي يتصور وجود جماعة واحدة فيها السلفي والصوفي والأشعري والخارجي ودعاة الاعتزال والعقلانية وغير ذلك من العقائد والاتجاهات المختلفة المتباينة. خامسا، وعندما نقول إن الأصل عندنا الالتزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنما نقصد به رجال خير القرون المفضلة، ليست السلفية عندنا تقليد رجل من الرجال المعاصرين بكل ما يقوله ويفتي به. فمثل هذا النوع من التقليد نعتبره لونا من ألوان الحرية الضيقة، لونا من ألوان الحزبية الضيقة، وشكلا من أشكال التعصب المذهبي المذموم. والعالم مهما على شأنه وعما فضله وعلمه لا بد أن نأخذ من قوله ونرد. سادسا، ليس لعمل هذا تسمية معينة لسببين. أولا، نحن جزء من أهل السنة والجماعة ونعمل من أجل دعوة عودة الجميع إلى هذا الكيان الكبير، وكلما ذكرنا أهل السنة والجماعة فإنما نقصد به ما كان عليه سلف الأمة الأخيار. ثانيا، رأيت كثيرا من الأحزاب والجماعات الإسلامية يتعسبون للاسم الذي أطلقوه على أنفسهم، ويصبح هذا الاسم شعارا يميزهم عن غيرهم، إلى أن قال وإذا كان الأمر كذلك فمن أين أتى الظالمون باسم السرورية، وفي أي مصنع من مصانع كذبهم لفقوا هذا الاسم. انتهى ما أردت نقله من مقاله بالتصرف من مقال محمد سرور. وعلى هذا فإن كلام محمد سرور زين العابدين في نقده للمنهج الإخواني في محله، وهو نقد في الصميم، ومن قال كلمة الحق يجب أن يقال له صدقت. وأما قوله بأنه في منهجه الجديد أخذ بالمنهج السلفي، بهذا أولا فيه نظر، فإنه إن سلم له هذا في أشياء كان يكون قد أخذ بالمنهج السلفي في الأسماء والصفات والولاء والبراء، وهذا حسب ما يظهر من كتابته هذه. أما التفصيل والطريقة في المجال العملي فهذا شيء لا أعلمه، وأسأل الله أن يوفقه ويوفق جميع الدعاة إلى السير على المنهج الصحيح وأخذه بحذافيره. إلا أني ألاحظ على الشيخ عدم تصريحه بالبدء بتوحيد الألوهية التي بدأت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله وأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثانيا، الذي ظهر لنا وبلغنا عن الفرقة التي تسمى بالسرورية بقطع النظر عن كونها هو الذي سماها بهذا الاسم محمد سرور، أو هي سمت نفسها أو سماها بهذا الاسم بعض القادة فيها. فكل ذلك جائز، وإنما الذي يهمنا هو العمل. فهل كانت هذه الفرقة كما قال مؤسسها أنها على المنهج السلفي تماما، أم أنهم تنكروا له وتنكبوه في بعض الأمور التي تعتبر من الصميم؟ هذا ما سنراه في السؤال الآتي. كتب لي سائل ما فقال: فضيلة الشيخ، أسأل الله أن يسرع صدرك للحق، إنني والله هداني الله إلى الصواب، ولكن مع استقامتي هذه وجدت مجموعة سرية تقوم بأنشطة سرية وبرامج فكرية معاصرة، وهي عبارة عن سلسلة من الحلقات السرية، حتى المسؤول عنا لا نعرف من يقول بتوجيهه، من يقوم بتوجيهه، ويتقوم بسب ولعن الحكام والبحث في الواقع أكثر من طلب العلم الشرعي، ويقول إن الذي يفقه الواقع أفضل من علماء هذا الزمن، وهم يتلقون تربيتهم من بعض المعاصرين الفكريين وصلتهم بالسلف. وهذه المجموعة تسمى السرورية أو الكبرية، وأنا منتظم فيها ولي فيها 4 سنوات، ولله الحمد لم أستفد أي شيء. فما هي نصيحة والدي الغالي؟ فأنقذني من هذا الأمر بالنصيحة الفاضلة. وقد أجبته بما يلي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن هذه المجموعات السرية مجموعة مبتدعة، ويتضح ذلك من الأمور الآتية: أولا، السرية هو التكتم في دعوة بدون حاجة إليه، فالدولة مسلمة تؤيد الدعوة وتعين عليها، أقصد المملكة العربية السعودية حفظها الله، فالدولة مسلمة تؤيد الدعوة وتعين عليها وتضع مرتبات لأهلها، والمجتمع مسلم يؤيد كل دعوة إصلاحية وتضافر معها. فما الداعي للسرية إلا أنهم عندهم في دعوتهم أمور غير تعليم الأحكام الشرعية يريدون التكتم عليها حتى يصلوا إلى مآربهم. ثانيا، الحزبية والتنظيم الذي يفرق الجماعة ويجعلها فرقا متعادية يبغض بعضها بعضا ويتنكر بعضها لبعض، فكل حزب يرى أن الحق هو ما عليه دون غيره، فيتعاطفون ويتناصرون فيما بينهم، بيد أنهم لا يفعلون ذلك مع غير حزبهم. وهذه بدعة تشطر الأمة وتفرقها، رغم أن الأمة واحدة حسب التوجيه القرآني الكريم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ثالثا، من بدعهم الإمارة في الحضر، وهذه بدعة يستعبدون بها الأحرار، فلا يتحركوا أحد ممن انتظموا في حزبهم إلا بعد إذن أميره، علما بأن هذا لم يطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ولا أمر الله عز وجل عباده بذلك، أي بأن لا يتحروا إلا بعد استئذان نبيهم، إلا إذا كانوا معه على أمر جامع كالغزو مثلا، قال الله تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يروا العذاب الأليم. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. أما بدون ذلك فكل منهم يذهب لحاجته، لا يحتاج أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن هؤلاء القوم يلزمون الناس ما لم يلزمهم به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه. رابعا، ومن بدعهم وجرائمهم لعن الحكام وسبهم والتزييد فيهم وعدم اعتبارهم ولاة تجب طاعتهم. رابعا، من بدعهم وجرائمهم لعن الحكام وسبهم والتزييد فيهم وعدم اعتبارهم ولاة تجب طاعتهم. وهذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فمن منا اليوم ضرب ظهره بدون حق أو يأخذ ماله بدون حق، إن دولتنا ولله الحمد تعطينا ولا تأخذ منا، بل نحن في أمن ورغد عيش تغبطنا عليه جميع الأمم، فما هو الداعي للعن ولاة الأمور وسبهم. أما المنكرات فهي قد وقعت في أبهى العصور وأفضلها، كعصر الخلفاء الراشدين وعصر بني أمية وأول دولة بني العباس التي هي العصور المفضلة أو القرون المفضلة. فاقرأوا التاريخ وانظروا ما تجدون فيه في زمن السلف الصالح والأئمة المتبوعين كالإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، ولما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولاة الجور، قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. في حديث آخر قال: لا إلا أن تروا فلان بواحا عندكم من الله فيه برهان. وإن دولتنا السعودية ولله الحمد تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتقيم الحدود وتحكم شرع الله وتحكم به في محاكمها وتشجع على العلم وتعين عليه وتعين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد رصدت له ميزانية وللدعوة والدعاة فهي لا زالت ولله الحمد بخير. فقل لمن يلعن الحكام السعوديين في هذا البلد عن ولاة الأمر لينظر في أحكام المعمورة أجمعين، هل يجد مثل الحكام السعوديين؟ بل إن الفرق كبير والبون شاسع، فهذه فليتق الله هؤلاء وليعودوا إلى رشدهم قبل أن يعاقبهم. يقول الشيخ أحمد النجم رحمه الله: ونحن لا نقول إن الحكام في هذا البلد معصومون من الخطأ وأنهم ملائكة لا يخطئون، فكل بشر يخطئ ولا بد، ولكن ذلك لا يجيب سبا ولا لعنا ولا خروجا عن الطاعة ما داموا ملتزمين بالشرع في أغلب أمورهم على أنفسهم وعلى من تحت أيديهم. خامسا، أما فقه الواقع الذي ما زال هؤلاء أي السرورية يشكشكون به ويطنطنون أي به الآذان، فنحن نقول لهؤلاء: إن كنتم تريدون بفقه الواقع ما تترتب عليه الأحكام الشرعية وتتبين به الفتوى مما يكون مناطا للحكم أو سببا له ووسيلة إليه، فإن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وابن فوزان والغريان واللحيدان والأطرم عبد العزيز آل الشيخ وغيرهم من القضاة أو المفتين لم يصدروا الحكم أو الفتوى إلا بعد أن يعرفوا الواقع الذي يحيط بها أو يؤثر فيها. وإن كنتم تريدون فقه الواقع الإطلاع على أسرار الدول وأخبار أهل العصر مما يكتب في الجرائد والمجلات أو تناقله وسائل الإعلام أو يستنتجه المحللون السياسيون وغير ذلك فإن لأهل العلم شغلا بأعمالهم التي نيطت بهم ووكلت إليهم من الفتوى والتدريس والدعوة إلى الله عز وجل ما لا يتسع معه لشيء آخر مع أنهم لهم قدرة محدودة. وهذا من خصائص وزارة الدفاع في كل بلد أي التنبه لمكايد الأعداء وخططاتهم والأعداد لكل أمر بما يناسبه. وأخيرا فإني أنصحك يا محمد سر زين العابدين وغيره مثله بأن تبتعد عنهم وتهرب منهم بعد أن تقرأ عليهم هذه الجماعة المختصرة فإن أطاعوك ورجعوا إلى الحق وإلا فابتعد عنهم وعن مجالستهم والسلام. وأخيرا يقول شيخنا النجم رحمه الله فمن هذا يتبين أن السرورية وليدته الإخوانية وتحذو حذوها يسب الحكام ولعنهم وإن ادعى مؤسسها أنه على المنهج الصوفي إلا أن واقع السرورية الذي علمناه خلاف ذلك ولست أقطع بأن هذه الجماعة تابعة له إلا أن الاسم يدل على المسمى وكونه يقول إنه لم يسمي جماعته بهذا الاسم فلعله سماها بهذا الاسم بعض أتباعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن إذن من طاعة. فما كان سب الحكام المسلمين ولعنهم من منهج السلف الصالح ولكن من طريقهم ولا من نعم فما كان سب الحكام المسلمين ولعنهم من منهج السلف الصالح ولا من طريقهم ولا يمت إلى منهجهم بصلة وإنما هو منهج الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. أما القطبيون أي اتباع سيد قطب فهم قوم درسوا كتب سيد قطب وتابعوه في كل ما قاله واعتقده بل وعظموه كل التعظيم مما جعلهم يتخذون كل ما قاله في كتبه حقا وصوابا وإن خالف الأدلة وباين منهج السلف. ويتضح ذلك من الثورة الكلامية والإشاعات الإعلامية التي أشاعوها ضد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حين رد على سيد قطب في بعض الأخطاء الاعتقادية الفظيعة وجعلوه متجنيا عليه وظلما وظالما له ولم يحمله الإنصاف أن يعود إلى تلك الأماكن والأرقام التي أشار إليها الشيخ ربيع في كتابه إليها كالنيل من نبي الله موسى والتحامل على عثمان رضي الله عنه وإسقاط خلافته من بين خلافة الخلفاء الراشدين وجعلها فجوة بينهما ونيله من باقي الصحابة وجهل بتوحيد الألوهية وسلوكه مذهب الأشاعرة بتأويل الصفات وتمييعه لكثير من المسائل العقدية وغير ذلك، والله المستعان. انتهى الحديث عن جماعة الإخوان المسلمين، انتهى الحديث كذلك عن كلام حمد السرور وعن القطبية والسرورية، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.